بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع ميراث الأنبياء أن يقدم لكم تسجيلا لدرس في شرح كتاب الصيام من كتاب الأفنان الندية، ألقاه فضيلة الشيخ محمد بن محمد صغير عكور حفظه الله تعالى في مسجد ذي النورين بقرية العكرة. نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفع به الجميع.
الدرس الثامن.
قال الناظم رحمه الله تعالى: باب ما نهي عن صومه. قال رحمه الله: وجمعة والسبت كل قد نهي عن صومه منفردا عن غيره، كذاك ينهى عن صيام الدهر سردا بدون فصله بفطر. قال الشارح رحمه الله تعالى: قوله وجمعة والسبت كل قد نهي عن صومه منفردا عن غيره، أي أنه ينهى شرعا عن تخصيص أحد هذين اليومين بصوم على انفراده، غير أنه يجوز صيامهما فيما يأتي إذا صيم قبلهما أو بعدهما. ثانيا، إذا وافق أحدهما صوما يصومه المسلم. ثالثا، إذا وافق أحدهما يوم عرفة أو يوم عاشوراء فإنه لا كراهة حينئذ في صوم جمعة أو سبت. وقد اعتمد الناظم في تصريحه بالنهي عن صيام هذين اليومين منفردين على الأدلة التالية: أولا، ما رواه الشيخان وغيرهما عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: لا يصومن أحدكم يوم الجمعة إلا يوما قبله أو بعده. ثانيا، ما رواه البخاري بسنده عن أبي أيوب عن جويرية بنت الحارث أن رسول الله صلى الله عليه وسلم دخل عليها وهي صائمة في يوم الجمعة فقال لها: أصمت أمس؟ فقالت: لا. قال: أتريدين أن تصومي غدا؟ قالت: لا. قال: فأفطري إذن. ثالثا، وما رواه الشيخان عن محمد بن عباد قال: سألت جابر رضي الله عنه: أنهى النبي صلى الله عليه وسلم عن صوم يوم الجمعة؟ قال: نعم. زاد غير أبي عاصم: أن ينفرد بصوم. وفي لفظ لمسلم: ولا تخصوا ليلة الجمعة بقيام من بين الليالي، ولا تخصوا يوم الجمعة بصيام من بين الأيام إلا أن يكون في صوم يصومه أحدكم. فهذه النصوص تدل على كراهة إفراد يوم الجمعة بصوم أو ليلتها بإحياء. ووجه الكراهة والله أعلم لأن يوم الجمعة عيد المسلمين وله فضل عظيم، ويخشى أيضا أن يعظم فوق المشروع، فقد نهى عن إفراد يومه بالصوم وليلته بالقيام. وأما يوم السبت فقد جاء في كراهة إفراده بالصوم ما رواه أحمد وأصحاب السنن عن عبد الله بن بسر عن أخته الصماء أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا تصوموا يوم السبت إلا فيما افترض الله عليكم، فإن لم يجد أحدكم إلا لحاء عنبة أو عود إلا لحاء عنبة أو عود شجرة فليمضغه. قال أبو عيسى: هذا حديث حسن. ومعنى كراهته في هذا أن يخص الرجل يوم السبت بصيام، لأن اليهود تعظم يوم السبت، فإذا صام قبله أو بعده زالت العلة فزالت الكراهة.
الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. بعد أن سبق الكلام نظما ونثرا في الصوم المشروع فرضا وكذلك المشروع نفلا، جاء في هذا الباب بيان الأيام التي نهي عن صيامها حتى يكون الإنسان على بصيرة من أمره، لأن العبادات توقيفية، فما جاء فيه دليل من كتاب أو سنة أو إقرار من النبي صلى الله عليه وسلم، تقرير منه لعامل يعمل، هذا هو الشرع والسنة. وما لم يرد عليه دليل من هذه الجوانب فإنه يتوقف الإنسان عنه. كيف إذا نهي الإنسان عن عبادة بعينها كما في هذا الباب، وهو النهي عن صيام أيام منها يوم الجمعة؟ ذكر الشارح رحمه الله أنه يكره أن يفرد يوم الجمعة بصيام إلا فيما استثنيا، قال: إذا صيم قبلهما يوم الجمعة والسبت، إذا صيم قبلهما أو بعدهما. ثانيا: إذا وافق أحدهما صوما يصومه المسلم. ثالثا: إذا وافق أحدهما يوم عرفة أو يوم عاشوراء فإنه لا كراهة حينئذ في صوم جمعة أو سبت. قال رحمه الله: وقد اعتمد الناظم في تصريحه بالنهي عن صيام هذين اليومين منفردين على الأدلة التالية. أولا: ما جاء عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: لا يصومن أحدكم يوم الجمعة إلا يوما قبله أو بعده. وهذا النهي الأصل فيه التحريم إلا أن يصرفه عنه صارف. ثانيا: ما جاء عن جويرية بنت الحارث رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم دخل عليها وهي صائمة في يوم جمعة فقال لها: أصمت أمسي؟ قالت: لا. قال: أتريدين أن تصومي غدا؟ قالت: لا. قال: فأفطري. وهذا صريح في النهي، فقد أمرها بالإفطار. ثالثا: ما جاء أيضا عن محمد بن عباد قال: سألت جابرا رضي الله عنه، نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن يوم الجمعة، صوم يوم الجمعة؟ قال: نعم. زاد: غير أبي عاصم، يعني أن ينفرد بصوم. وفي لفظ لمسلم: لا تخصوا ليلة الجمعة بقيام بين الليالي، ولا تخصوا يوم الجمعة بصيام بين الأيام، إلا أن يكون في صوم يصومه أحدكم. يعني إذا وافق هذا اليوم يوم صوم للإنسان فلا بأس بصيامه تبعا لغيره. قال رحمه الله: فهذه النصوص تدل على كراهة إفراد يوم الجمعة بصوم أو ليلتها بإحياء. ثم علل الكراهة بقوله رحمه الله: لأن يوم الجمعة عيد المسلمين وله فضل عظيم، ويخشى أيضا أن يعظم فوق المشروع، فقد نهي عن إفراد يومه بالصوم وليلته بالقيام، فيجب الوقوف مع الشرع فعلا وتركا، أمرا ونهيا. قال رحمه الله: وأما يوم السبت فقد جاء في كراهة إفراده بالصوم ما جاء عن عبد الله بن بشر عن أخته الصماء رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا تصوموا يوم السبت إلا فيما افترض عليكم، فإن لم يجد أحدكم إلا لحاء عنبة أو عود شجرة فليمضغه. والمراد بهذا الكلام منه صلى الله عليه وسلم مبالغة في النهي عن صوم يوم السبت، وأن يتعمد الإنسان الإفطار في صومه إن كان صائما، يعني يقطع صومه ولو لم يجد إلا لحاء عنبة، يعني جلد حبة عنبة أو عود شجرة فليمضغه. هذه مبالغة في النهي عن إتمام هذا صوم هذا اليوم. والحديث صححه الألباني في صحيح سنن أبي داود. قال أبو عيسى، يعني الترمذي رحمه الله: هذا حديث حسن، ومعنى كراهته في هذا أن يخص الرجل السبت يوم السبت بصيام، لأن اليهود تعظم يوم السبت فإذا صامه إذا صام قبله أو بعده زالت العلة، وكأن الصائم إذا صام هذا اليوم فقد وافق اليهود في تعظيمه، فنهى الشرع عن صيامه حتى يخالف اليهود في عباداتهم وأعيادهم وما يأتون به من القربات، إلا ما وافق شرعنا بالدليل من الكتاب أو السنة أو إقرار تقرير النبي صلى الله عليه وسلم. نعم.
قال الشارح رحمه الله تعالى: قوله كذاك ينهى عن صيام الدهر سردا بدون فصله بفطر، أي أنه قد جاء النهي في السنة الصريحة عن تعذيب النفس بصيام أيام الدهر سردا متوالية. ففي المسند والصحيحين عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا صام من صام الأبد. ولمسلم من حديث أبي قتادة بلفظ: لا صام ولا أفطر. وهذا الأسلوب أبلغ في الزجر عن سرد صيام الدهر لما فيه من التشديد على النفس وعدم الرفق بها وتضييع وظائف أخرى، منها ما يتعلق بحق الله، ومنها ما يتعلق بحقوق النفس، ومنها ما يتعلق بحقوق ذوي الحقوق من الآدميين. ثم إن صيام الدهر يقع في محظورات أخرى، فهو قطعا يصوم الأيام المنهي عن صيامها كيومي العيد وأيام التشريق، وسيأتي الكلام عليها قريبا. أما إذا صام وأكثر وهو قوي وفصل بفطر فهو في حل، وأفضل الصيام ما أرشد إليه النبي صلى الله عليه وسلم حيث قال: صم يوما وأفطر يوما فإنه أفضل الصيام، وهو صوم أخي داود عليه السلام. ومن أراد أن يحرز فضل صيام الدهر في رضا وسنة فعليه بصيام 3 أيام من كل شهر. فقد روي عن أبي ذر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من صام 3 أيام من كل شهر فقد صام الدهر كله. وهذه غنيمة باردة فيها أجر صيام الدهر مع راحة النفس والجسد والقيام بسائر الوظائف الليلية والنهارية والحقوق المتعلقة بما يجب لله وما يجب لعباد الله، فخذها يا ابن آدم.
في هذا البيت النهي عن نوع من أنواع الصيام، وهو سرده بدون فصل وقطع، أي صوم الدهر متصلا. قال الشارح رحمه الله: وقد نهي في السنة الصريحة، جاء النهي في السنة الصريحة عن تعذيب النفس بصيام أيام الدهر سردا متواليا، في قوله صلى الله عليه وسلم: لا صام من صام الأبد. وهذا إما أن يكون فيه نفي عن تحقيق الغرض من صيام الدهر، أو أن فيه دعاء بعدم الإعانة على من فعل هذا. وقد سبق معنا في الدرس الماضي قصة ذلك الرجل الذي جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقد أثر فيه الصيام، فقال: أنا الرجل الذي جئتك عام الماضي. فقال: ما لك؟ يعني تغير حاله. قال: لم أذق طعاما إلا بليل. قال: من الذي أمرك أن تعذب نفسك؟ فدل ذلك على أنه جاء بخلاف الشرع. قال رحمه الله: ولمسلم من حديث أبي قتادة بلفظ: لا صام ولا أفطر. وهذا الأسلوب أبلغ في الزجر عن سرد صيام الدهر لما فيه من التشديد على النفس وعدم الرفق بها وتضييع وظائف أخرى، منها ما يتعلق بحق الله، ومنها ما يتعلق بحقوق النفس منها ما يتعلق بحقوق ذوي الحقوق من الآدميين. ثم إن صائم الدهر يقع في محظورات أخرى، فهو قطعا يصوم الأيام المنهية عن صيامها كيومي العيد وأيام التشريق. قال: أما إذا صام وأكثر وهو قوي وفصل بفطر فهو في حل. وأفضل الصيام ما أرشد إليه النبي صلى الله عليه وسلم حيث قال: صم يوما وأفطر يوما، في وصيته للصحابي الجليل عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله تعالى عنهما، عندما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم بحاله فجاء إليه عندما استدعاه فسأله عن حاله ووضعه، فقال: ألم أخبر أنك تصوم النهار وتقوم الليل؟ قال: قد كان ذلك. قال: لا تفعل. ثم أرشده إلى الأرفق بنفسه، وبين أن لنفسه عليه حقا، ولأهله عليه حقا، ولزوجه عليه حقا، ولربه عليه حقا، فأعط كل ذي حق حقه. قال له: صم من الشهر 3 أيام. قال: إني أقوى على أفضل من ذلك. فقال له: صم يوما وأفطر يوما. قال: إني أقوى على أفضل من ذلك. فقال: لا أفضل من ذلك. فهذا صيام داود عليه السلام. قال رحمه الله: ومن أراد أن يحرز فضل صيام الدهر في رضا وسنة فعليه بصيام 3 أيام من كل شهر. فقد روي عن أبي ذر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من صام 3 أيام من كل شهر فقد صام الدهر كله. وهذه غنيمة باردة، فيها أجر عظيم، فيها صيام الدهر مع راحة النفس والجسد، والقيام بسائر الوظائف الليلية والنهارية، والحقوق المتعلقة بما يجب لله وما يجب لعباد الله. قال رحمه الله: فخذها يا ابن آدم باردة. وأقول للإنسان إذا حافظ على العبادة المنتظمة وإن كانت يسيرة فهذا أفضل وخير من العبادة الكثيرة المنقطعة، ولا سيما إذا وافقت دليلا من الكتاب والسنة ومن عمل النبي صلى الله عليه وسلم. أما الذي يجهد نفسه بالإكثار من العبادة فلا شك أنه ينقطع يوما ما، وينطبق عليه المثل السائد الممثل به للمنبت، يعني المجهد نفسه في السير: لا أرضا قطع، قال كالمنبت، لا أرضا قطع ولا ظهرا أبقى. فيبقى يعني عاجز. نعم.
قال الناظم رحمه الله تعالى: كذا عن استقبال شهر الصوم بصومه يومين أو بيوم، إلا إذا وافق يوما كان يعتاد صومه فلا نكرانا. قال الشارح رحمه الله تعالى: في هذين البيتين بيان للنهي عن التعجيل بصيام يوم أو يومين قبل دخول رمضان على سبيل الاحتياط، على أساس أن ذلك ربما يكون من رمضان. وقد استثنى الناظم من كان له صوم يعتاده فوافق آخر يوم أو يومين من شعبان، فإنه لا محظور في ذلك الصيام. وقد استند الناظم في تقرير هذا التفصيل في الحكم على ما رواه الشيخان وغيرهما عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تقدموا صوم رمضان بيوم ولا يومين إلا أن يكون صوم يصومه رجل فليصم ذلك اليوم. وقد قال الترمذي عقب إيراد هذا الحديث: والعمل على هذا عند أهل العلم، كرهوا أن يتعجل الرجل بصيام قبل دخول رمضان لمعنى رمضان. وقال ابن القيم رحمه الله في زاد المعاد: وكان من هديه صلى الله عليه وسلم ألا يدخل في رمضان إلا برؤية محقة أو بشهادة شاهد واحد، كما صام بشهادة ابن عمر، وصام مرة بشهادة أعرابي، واعتمد على خبرهما ولم يكلفهما لفظ الشهادة، فإن كان ذلك إخبارا فقد اكتفى في رمضان بخبر الواحد، وإن كان شهادة فلم يكلف الشاهد لفظ الشهادة، فإن لم تكن رؤية ولا شهادة أكمل عدة شعبان 30 يوما. انتهى. قلت: فقد اتفق قول النبي صلى الله عليه وسلم وفعله على تحريم صوم الشك، فلا يليق بمسلم بعد ذلك أن يصومه بحكم الاحتياط، والأمر محلول بالحل الشرعي، وهو الرؤية الثابتة أو إكمال شعبان 30 يوما. وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار.
هذان البيتان في حكم صيام أيام نهي عن صيامها، وهو تقدم رمضان بصوم يوم أو يومين، فهي من الأيام التي نهي عن صومها، كما سبق النهي عن صوم يوم الجمعة والسبت وصيام الدهر، فكذلك تقدم رمضان بصوم من أجل رمضان للاحتياط. أما إذا وافق يوما يصومه فلا بأس في صيامه، إذا وافق مثلا قضاء عليه من رمضان أو نذر أو غير ذلك من الأشياء التي يصومه من أجله لا من أجل رمضان، فلا بأس أن يصومه. ولهذا قال الشارح رحمه الله: وقد استثنى الناظم من كان له صوم يعتاده فوافق آخر يوم أو يومين من شعبان، فإنه لا محظور في ذلك الصيام. وقد استند الناظم في تقرير هذا التفصيل في الحكم على ما جاء عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تقدموا رمضان بصوم يوم ولا يومين إلا رجل كان يصوم صوما فليصوم. قال رحمه الله: وقد قال الترمذي عقب إيراد هذا الحديث والعمل على هذا عند أهل العلم: كره أن يتعجل الرجل بصيام قبل دخول رمضان لمعنى رمضان، يعني احتياطا لرمضان، وإن كان رجل يصوم صوما فوافق صيامه ذلك فلا بأس به عندهم. ثم ذكر كلام ابن القيم رحمهم الله جميعا، قال: وكان من هديه صلى الله عليه وسلم ألا يدخل في صوم رمضان إلا برؤية محققة أو بشهادة شاهد واحد، كما صام بشهادة ابن عمر، وصام مرة بشهادة أعرابي عندما جاء إليه فقال إنه رأى الهلال، فقال: أتشهد أن لا إله إلا الله؟ قال: نعم. قال: أتشهد أن محمد رسول الله؟ قال: نعم. فأمر النبي صلى الله عليه وسلم بالصيام. قال رحمه الله: واعتمد على خبرهما ولم يكلفهما لفظ الشهادة، فإن كان ذلك إخبارا فقد اكتفى في رمضان بخبر الواحد، وإن كان شهادة فلم يكلف الشاهد لفظ الشهادة، فإن لم تكن رؤية ولا شهادة، يعني بقي الأمر في عماء لا يدرى أغدا من رمضان أو كمال شعبان، أكمل عدة شعبان 30 يوما. قال رحمه الله: فقد اتفق قول النبي صلى الله عليه وسلم وفعله على تحريم صوم يوم الشك، فلا يليق بمسلم بعد ذلك أن يصومه بحكم الاحتياط، والأمر محلول بالحل الشرعي وهو الرؤية الثابتة أو إكمال شعبان 30 يوما. أقول فيما يعني الاحتياط، لماذا يجتهد في أمر لم يشرع؟ قال رحمه الله: وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. نعم.
قال الناظم رحمه الله تعالى: والصوم للعيدين عنه قد أتى نهي كذا التشريق نصا ثبتا، إلا لفاقد دم التمتع فصومها رخص فدية فعي. قال الشارح رحمه الله تعالى في هذين البيتين إيضاح مسألتين: المسألة الأولى النهي الصريح عن صوم يومي العيدين الفطر والأضحى، سواء كان الصوم قضاء أو نذرا أو تطوعا، لما روى البخاري ومسلم عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه نهى عن صوم يومين، يوم الفطر ويوم النحر، ولقول عمر رضي الله عنه إن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن صيام هذين اليومين، أما يوم الفطر ففطركم من صومكم، وأما يوم الأضحى فكلوا من نسككم. رواه البخاري ومسلم والترمذي. ففي هذين النصين دليل صريح على تحريم الصوم في يومي العيدين، وإنما ينبغي فيهما التوسعة على النفس والعيال في حدودها الشرعية، وهذه من سماحة دين الإسلام الذي جعله الله رحمة واسعة لمن رضي بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم رسولا. المسألة الثانية النهي الصريح أيضا عن صيام أيام التشريق 3 بعد عيد الأضحى، وقد استند الناظم في النهي عن صيامهما إلا لمن كان عليه دم تمتع ولم يتمكن من صيام 3 أيام قبل الحج إلى 3 أحاديث. الأول رواه أحمد ومسلم عن كعب بن مالك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم بعثه وأوس بن الحدثان أيام التشريق فناديا أنه لا يدخل الجنة إلا مؤمن، وأيام منى أيام أكل وشرب. الحديث الثاني رواه أحمد عن سعد بن أبي وقاص قال: أمرني النبي صلى الله عليه وسلم أن أنادي أيام منى، إنها أيام أكل وشرب ولا صوم فيها، يعني أيام التشريق. الحديث الثالث ما أخرجه أبو داود والترمذي عن عقبة بن عامر قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يوم عرفة ويوم النحر وأيام التشريق عيدنا أهل الإسلام، وهي أيام أكل وشرب. قال أبو عيسى: هذا حديث صحيح. فهذه النصوص الثلاثة دلت على تحريم الصوم في أيام التشريق باتفاق أهل العلم، ولم يختلفوا إلا في المتمتع إذا لم يجد الهدي ولم يصم 3 أيام قبل الحج، فذهب بعضهم إلى عدم الجواز كعلي بن أبي طالب والحسن البصري وعطاء والثوري وأصحاب الرأي وظاهر مذهب الشافعي، وذهب إلى الجواز كثير من السلف والأئمة كعائشة وعروة بن الزبير وابن عمر، وهو قول مالك والأوزاعي وأحمد وإسحاق، وهو الراجح إن شاء الله.
إن شاء الله. في هذين البيتين بيان نوعين من أنواع الصوم المنهي عنه، ويضم إلى ما سبق من الأيام التي نهي عن صومها. أولا النهي عن صيام يومي العيدين، كما ذكر الشارح ذلك في قوله: في هذين البيتين إيضاح مسألتين. المسألة الأولى النهي الصريح عن صوم يومي العيدين الفطر والأضحى، سواء كان الصوم قضاء أو نذرا أو تطوعا، لما جاء عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه نهى عن صوم يومين، يوم الفطر ويوم النحر. ولقول عمر رضي الله عنه إن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن صيام هذين اليومين، أما يوم الفطر ففطركم من صومكم. وهذه ضيافة من الله جل وعلا، إذا أكمل الإنسان صومه وأدى هذه العبادة فإنه يشرع له أن يقبل مأدبة الله سبحانه وتعالى. ومن غير المناسب أن يعرض العبد عن كرامة الله له، فشرع فطر العبد في يوم عيد الفطر وحرم صومه. وأما يوم الأضحى قال رضي الله عنه فكلوا من نسككم، لأنه يشرع في يوم النحر أي يمسك الإنسان عن الأكل والشرب حتى يصلي صلاة العيد ويأتي إلى أضحيته فيذبحها، فيكون أول ما يأكل من الأضحية. قال رحمه الله ففي هذين النصين دليل صريح على تحريم الصوم في يومي العيدين، وإنما ينبغي فيهما التوسعة على النفس والعيال في حدودها الشرعية، وهذه من سماحة دين الإسلام الذي جعله الله رحمة واسعة لمن رضي بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم رسولا. قال رحمه الله المسألة الثانية النهي الصريح أيضا عن صيام أيام التشريق الثلاثة بعد عيد الأضحى، وأقول سميت بهذا الاسم التشريق لأن الحجاج يأتون إلى منى فيشهدون الهدي والأضاحي والدماء التي تذبح في منى ويوم العيد وأيام التشريق، يشهدونها ثم يأخذون اللحوم فيجعلونها على هيئة حبال أو سيور يكددونها ثم ينشرونها على الحجارة حتى تجف من الرطوبة وحتى تيبس، ثم يصطحبونها إلى ديارهم فتمكث معهم الأيام الكثيرة يأكلون منها لحما طريا، وهذه حكمة يستفيدون منها من لحوم الهدي والأضاحي، فسميت هذه الأيام بأيام التشريق، أي أن الحجاج يعملون على تشريق لحوم الهدي والأضاحي ويحملونه معهم إلى ديارهم. أما في وقتنا الحاضر فقد عملت حكومتنا الرشيدة وفقها الله وأيدها بتأييده في هذه المسألة على حفظ لحوم الهدي والأضاحي، وكانت قبل ذلك يهدر الكثير منها الذي لا يصل إليه الحجاج ويأخذون منه وهو طري، فإنها تكوم وتدفن لأنها تؤذي الناس، ففكرت الدولة حرسها الله في هذا المال الذي يهدر وهذه المنفعة التي لا يستفاد منها، فجعلت المجازر وجعلت الآليات التي تشتغل يعني على مدار 24 ساعة، فيأتي الجزارون فيذبحون ويجهزون الأضاحي والهدي، يجهزون الذبائح والحيوانات في أكياس من القماش ثم تبرد وتوزع في العالم فتحفظ من الهدر وتوزع على المحتاجين، وبهذا قضت الدولة حفظها الله على إفساد هذا المال ونفعت به المسلمين في مشارق الأرض ومغاربها فلله الحمد والمنة. قال رحمه الله في المسألة الثانية أنه نهي عن صيام أيام التشريق وهي في عيد الأضحى 3 أيام بعد عيد الأضحى. قال وقد استند الناظم في النهي عن صيامها إلا لمن كان عليه دم تمتع ولم يتمكن من صيام 3 أيام قبل الحج إلى 3 أحاديث. الأول عن كعب بن مالك رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم بعثه وأوس بن الحدثان، قال في اسمه أوس بن الحدثان ابن عوف بن ربيعة، قال ابن حبان يقال له صحبة، بعثهما أيام التشريق فنادى أنه لا يدخل الجنة إلا مؤمن، وأيام منى أيام أكل وشرب، وكأن في قوله صلى الله عليه وسلم بهذا الأمر لا يدخل الجنة إلا مؤمن أي من يمتثل أمر النبي صلى الله عليه وسلم ويعمل بشرعه، ولهذا نهى عن صيام أيام التشريق وأنها أيام أكل وشرب. الحديث الثاني عن سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه قال أمرني النبي صلى الله عليه وسلم أن أنادي أيام منى إنها أيام أكل وشرب ولا صوم فيها، يعني أيام التشريق. قال الحديث الثالث عن عقبة بن عامر رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم عرفة ويوم النحر وأيام التشريق عيدنا أهل الإسلام وهي أيام أكل وشرب، وهذا تأكيد لكراهة صيام أيام التشريق وأنها أيام أكل وشرب إلا ما استثني من ذلك. قال رحمه الله فهذه النصوص 3 دلت على تحريم الصوم في أيام التشريق باتفاق أهل العلم، ولم يختلفوا إلا في المتمتع إذا لم يجد الهدي ولم يصم 3 أيام قبل الحج، لأن المتمتع هو من أحرم بالعمرة في أيام الحج وحج من عامه فإنه يجب عليه دم تمتع، فإن لم يجد دم التمتع فإنه يصوم 3 أيام في الحج و7 إذا رجع. والدليل قوله جل وعلا فمن تمتع بالعمرة إلى الحج فما استيسر من الهدي فمن لم يجد فصيام 3 أيام في الحج و7 إذا رجعتم. قالوا في هذا إذا لم يجد دم التمتع ولم يصم قبل أيام التشريق، قال بعض العلماء فإن له أن يصومها. قال الشارح رحمه الله فذهب بعضهم إلى عدم الجواز، يعني إلى عدم جواز صيام أيام التشريق، كعلي بن أبي طالب والحسن رضي الله عنه والحسن البصري وعطاء والثوري وأصحاب الرأي وظاهر مذهب الشافعي، هذا القول الأول في عدم جواز صيام أيام التشريق. وذهب إلى الجواز كثير من السلف والأئمة كعائشة وعروة وابن الزبير وابن عمر رضي الله تعالى عنهم، وهو قول مالك والأوزاعي وأحمد وإسحاق رحمهم الله، وهو الراجح إن شاء الله. فهذه المسألة يعني ختم بها الناظم والشارح الأيام التي نهي عن صيامها، وهي صيام يوم الجمعة ويوم السبت وصيام الدهر وصيام تقدم رمضان بصيام للاحتياط وصيام عيدي الفطر والأضحى وصيام أيام التشريق. والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه.
في مجموعة من الأسئلة يا شيخ،
حياك الله.
سائل يقول أحسن الله إليكم، عندنا يؤذن صلاة الفجر حسب التقويم وقبل وقته الصحيح، فماذا نفعل؟ هل نصلي خلفهم أم لا؟ علما بأن بعض الدعاة وطلبة العلم يجزمون بأن هذا ليس وقت صلاة الفجر، ماذا نفعل يا شيخنا؟ وتقريبا كل مساجد البلد هذا حالهم.
لقد أثار هذا السؤال مشكلة تتكرر كل عام في أيام مزدلفة، في ليلة مزدلفة بالذات. وقد رأينا والله حتى من طلاب العلم من يتسرع في هذه المسألة. وأذكر كلاما عن شيخنا رواية لا مشافهة، شيخ زيد رحمه الله، أنه كان يعيد صلاة الفجر، وهذا دليل على أن القيام بالصلاة قبل دخول الوقت من العبث. فالصلاة لها أوقات محددة لا تقبل قبلها ولا يجوز تأخيرها عنها. فهذا السائل يسأل عن المؤذن يؤذن للفجر قبل ظهور الوقت، قبل طلوع الفجر، ويقوم أناس يصلون على هذا الأذان، وهذا لا يجوز. فالأذان خاصة في صلاة الفجر يجب أن يتثبت الإنسان. أما في بقية الأوقات الظهر والعصر والمغرب والعشاء فلا شك أنه لا يؤذن إلا بعد دخول الوقت. فلو صلى المسلم بعد الأذان مباشرة الظهر أو العصر أو المغرب أو العشاء صلاته صحيحة. وأما الفجر فيجب على كل مسلم ومسلمة أن يتثبت في هذا وألا يغتر بالأذان، فربما أذن المؤذن قبل طلوع الفجر، وهذا هو الغالب في أحوال المؤذنين أنهم يؤذنون قبل طلوع الفجر. فإذا علمت أن المؤذن يؤذن قبل طلوع الفجر فلا تصلي حتى تتأكد من دخول الوقت، لأنك لو صليت قبل دخول الوقت فصلاتك هدر، لا قيمة لها إلا نافلة، تكون الصلاة حينئذ نافلة حتى سنة الفجر لا تكون إلا بعد طلوع الفجر، فما بالك بالفريضة. كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا جاءه المؤذن يؤذنه بالصلاة، صلاة الفجر، قام فركع ركعتين خفيفتين، حتى تقول عائشة رضي الله تعالى عنها لا يكاد يقرأ فيها، أقول هل قرأ فيها بأم الكتاب أو كما تقول رضي الله عنها. هذا دليل على مشروعية تخفيف ركعتي الفجر، ودليل على أنها لا تصح إلا بعد طلوع الفجر، فكيف بالفريضة؟ يجب على السائل وعلى من يعلم هذا الحكم أن يتثبت في صلاة الفجر. وهنا ملاحظة على الطالبات والمعلمات اللاتي يذهبن إلى مقارهن، سواء كنا طالبات أو معلمات، يذهبن بعد الأذان، إذا سمعت المؤذن قامت فصلت الفجر وسافرت، وتمكث ما لا يقل عن 20 دقيقة ويظهر الفجر. في هذه الحالة يجب على سائقي السيارات أن ينبهوا النساء من المعلمات والطالبات أنه لا يصح صلاة الفجر إلا بعد طلوع الفجر، فإذا طلع الفجر يوقف صاحب الباص وينزل يصلي ويوجه الباص إلى القبلة ويصلي النساء فيه إن خشينا على أنفسهن، يصلين في الباص جالسات، فلأن تصلي المرأة جالسة بعد طلوع الفجر خير لها من أن تصلي في بيتها قائمة وراكعة وساجدة على الأرض في غير الوقت. هذا لا ينبغي للإنسان أن يتساهل فيه. نعم.
سائل يقول: أحسن الله إليكم، إني أصلي مع الإمام صلاة التراويح والشفع، وأنصرف وأؤخر الوتر إلى الثلث الأخير من الليل، فهل أكون من الذين صلوا مع الإمام حتى ينصرف ويكتب لي فضل قيام ليلة، أم يجب أن أصلي معه حتى الوتر؟
شرع للصائم أن يقوم رمضان امتثالا لقوله صلى الله عليه وسلم: من قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. قال الفقهاء والعلماء قالوا بأن الإنسان إذا لازم الإمام حتى ينصرف كتب له قيام ليلة، وملازمة الإمام تكون في جميع صلاته من التراويح والوتر. وسمعت كلاما لشيخنا الشيخ صالح الفوزان حفظه الله في هذه المسألة، قال: الأفضل للإنسان أن يلزم الإمام حتى في الوتر، يوتر معه، وإن كان يريد أن يصلي من آخر الليل فيوتر مع إمامه، فإذا قام من آخر الليل يصلي شفعا ولا يوتر، لأنه لا وتران في ليلة. فيكون هذا تأكيد لاستحباب أن يلازم الإنسان إمامه حتى ينتهي من صلاته بالوتر، يوتر معه، فإن أراد أن يصلي من آخر الليل يصلي شفعا، فيجمع بين الفضيلتين: ملازمة الإمام حتى ينصرف، والصلاة في آخر الليل شفعا. والله أعلم.
جزاكم الله. سائل آخر يقول: السلام عليكم، في المسجد القريب منا يصلون التراويح 23 ركعة، هل يجوز لي أن أصلي 8 ركعات ومن ثم أنتظر الإمام للوتر معه؟ جزاكم الله خيرا.
هذا لا يكون، يعني على أي سبب؟ يعني هل يرى بأن ما فوق 8 غير صحيحة، أو أنه يرى بأنه لا يستطيع أن يصلي مع الإمام؟ النافلة يجوز أن يصليها الإنسان جالس، إذا تعب يجلس، يجوز الجلوس في النافلة ويكتب له نصف أجر صلاة القائم. فإن استطعت أن تصلي معه قائما 23 حتى تنصرف مع الإمام ويكتب لك قيام ليلة، وإن كان بعضها جالسا فهذا أفضل وأكمل للأجر وتحقيق للقيام، قيام هذه الليلة. وأما القول بالاقتصار على 8 ركعات وتنتظر يعني الوتر، فهذا خلاف الأولى، وهو من الحرمان أن يصلي الناس وأنت جالس، أو تذهب يعني في شغلة لا تسوى ركعتين تركعهما وتكسب أجرهما من مشاغل الدنيا. فالأفضل أن يلازم الإنسان الإمام في صلاته للتراويح، سواء كنا 8 أو 20 ركعة أو أقل أو أكثر، يلازمه حتى ينصرف، هذا الأفضل. نعم.
سائل آخر يقول: إذا استيقظ العبد وقت الفجر ووجد نفسه جنبا، فهل الأولى أن يغتسل ويدرك الجماعة ويترك السحور، أم يتسحر ثم يغتسل ويصلي في البيت إذ لا يمكنه الجمع بين المصلحتين لضيق الوقت؟
إذا ضاق عليه الوقت ووجد نفسه بحاجة إلى اغتسال، وإذا لم يتسحر فاته وقت السحور، فإنه يبدأ بالسحور، يتسحر ثم يغتسل يتطهر، ثم إن أدرك الجماعة فالحمد لله، وإن لم يدركها فهو مشتغل بشرطها، معفو عنه ذلك. فالسحور يعني يبدأ به لأنه بحاجة إليه، وإن تركه تعب. نعم، فيبدأ به يتسحر ثم يتجهز للصلاة، فإن أدرك الجماعة وإلا صلى في بيته وهو معذور بذلك. نعم.
سائل آخر يقول: ما حكم خروج المني من الصائم في نهار رمضان وهو نائم؟
هذا شيء خارج الاستطاعة. إذا احتلم الصائم وجب عليه الاغتسال ويصلي الصلاة التي بعد قيامه من نومه، سواء كانت الظهر أو العصر أو المغرب، فإنه يجب عليه الاغتسال والصلاة. وأما الصوم فإنه صحيح، لا يفسد الصوم بالاحتلام. نعم.
سائل آخر يقول: أسأل عن فدية صوم رمضان، ما دليل من قال من أهل العلم بأنه يخرج مع البر ما يصلحه من اللحم ومعجون الطماطم وغيره؟ وهل يجزئ إخراج البر فقط بدون ما لا يصلحه؟ وما مقداره بالكيلوغرام لكل يوم؟ وهل هي نفس كمية الإطعام في كفارة اليمين؟ لأن البعض يقول أن الأمر راجع للعرف، فإذا كان الكيلو أو 3 كيلوات على حسب تقدير ربات البيوت عند طبخه لا يكفي، عند طبخه يكفي لإطعام 10 مساكين، فيخرج 3 كيلو مع ما يصلحه من دجاج أو لحم بلا تقدير للوزن، فما الذي ورد من وزن من آثار الصحابة؟ فإنه باعتبار زمانهم، هل هذا الكلام صحيح؟
المسألة فيها سعة، فمن وجد سعة مع إطعامه للمساكين فلينظر إلى حاله. لو أعطي هذا الطعام مثلا الرز وقيل له اطبخه وكله، ليس عنده وسائل الطبخ وليس عنده ما يصلحه، هل يكون هذا الإحسان كامل؟ وإلا شيء ألجأه إليه عدم القدرة. فإن كان المطعم لا يستطيع أن يخرج إلا الطعام فهذا الذي يجب عليه. وأما ما ذكره الفقهاء العلماء من أنه يخرج معه كذا وكذا فهو من باب الإحسان ومن باب إكمال الإطعام، لأن الإطعام لا يكون إطعاما إلا إذا كان الطعام جاهزا للأكل. والأفضل من هذا، بدل أن يجلس الإنسان يتحرج وما الدليل ولماذا وما هو مستند هؤلاء في قولهم هذا، نقول له اشتري لهؤلاء طعاما جاهزا وبرئت ذمتك، قدر يعني طعام 10 مساكين أو 30 مسكينا واشتري لهم طعاما جاهزا مطبوخا وكثر الله خيرا. وأما إن أن يدفع الطعام يعني بدون تجهيز فهذا يعني شيء لم يتم كما تطيب به النفس. فالقادر على أن يخرج مع الإطعام ما يصلحه فهذا هو إكمال وإتمام للإطعام وإحسان فيه، والإنسان يتبع الشيء الذي يكون مقبولا. الله جل وعلا يقول: ولا تيمموا الخبيث منه تنفقون ولستم بآخذيه إلا أن تغمضوا فيه. ضع نفسك محل هذا الفقير والمسكين، إن دفع إليك الذي يخرج الإطعام أو الزكاة أو غير ذلك يخرجها إليك جافة، هل كمن يعطيك عليها ما يصلحها؟ ضع نفسك مكان الفقير المستفيد. والله جل وعلا يجازي على الإحسان إحسانا أكمل، هل جزاء الإحسان إلا الإحسان؟ فأحسن يا أخي الصائم إطعامك عن فطر قريبك يحسن إليك في الجزاء. وإن اقتصر الإنسان على الطعام الجاف برئت ذمته وفاته الإحسان في ذلك، والله أعلم.
وللاستماع إلى الدروس المباشرة والمسجلة والمزيد من الصوتيات
يرجى زيارة موقع ميراث الأنبياء على الرابط miraath.net. وجزاكم الله خيرا.
بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع ميراث الأنبياء أن يقدم لكم تسجيلا لدرس في شرح كتاب الصيام من كتاب الأفنان الندية، ألقاه فضيلة الشيخ محمد بن محمد صغير عكور حفظه الله تعالى في مسجد ذي النورين بقرية العكرة. نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفع به الجميع.
الدرس الثامن.
قال الناظم رحمه الله تعالى: باب ما نهي عن صومه. قال رحمه الله: وجمعة والسبت كل قد نهي عن صومه منفردا عن غيره، كذاك ينهى عن صيام الدهر سردا بدون فصله بفطر. قال الشارح رحمه الله تعالى: قوله وجمعة والسبت كل قد نهي عن صومه منفردا عن غيره، أي أنه ينهى شرعا عن تخصيص أحد هذين اليومين بصوم على انفراده، غير أنه يجوز صيامهما فيما يأتي إذا صيم قبلهما أو بعدهما. ثانيا، إذا وافق أحدهما صوما يصومه المسلم. ثالثا، إذا وافق أحدهما يوم عرفة أو يوم عاشوراء فإنه لا كراهة حينئذ في صوم جمعة أو سبت. وقد اعتمد الناظم في تصريحه بالنهي عن صيام هذين اليومين منفردين على الأدلة التالية: أولا، ما رواه الشيخان وغيرهما عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: لا يصومن أحدكم يوم الجمعة إلا يوما قبله أو بعده. ثانيا، ما رواه البخاري بسنده عن أبي أيوب عن جويرية بنت الحارث أن رسول الله صلى الله عليه وسلم دخل عليها وهي صائمة في يوم الجمعة فقال لها: أصمت أمس؟ فقالت: لا. قال: أتريدين أن تصومي غدا؟ قالت: لا. قال: فأفطري إذن. ثالثا، وما رواه الشيخان عن محمد بن عباد قال: سألت جابر رضي الله عنه: أنهى النبي صلى الله عليه وسلم عن صوم يوم الجمعة؟ قال: نعم. زاد غير أبي عاصم: أن ينفرد بصوم. وفي لفظ لمسلم: ولا تخصوا ليلة الجمعة بقيام من بين الليالي، ولا تخصوا يوم الجمعة بصيام من بين الأيام إلا أن يكون في صوم يصومه أحدكم. فهذه النصوص تدل على كراهة إفراد يوم الجمعة بصوم أو ليلتها بإحياء. ووجه الكراهة والله أعلم لأن يوم الجمعة عيد المسلمين وله فضل عظيم، ويخشى أيضا أن يعظم فوق المشروع، فقد نهى عن إفراد يومه بالصوم وليلته بالقيام. وأما يوم السبت فقد جاء في كراهة إفراده بالصوم ما رواه أحمد وأصحاب السنن عن عبد الله بن بسر عن أخته الصماء أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا تصوموا يوم السبت إلا فيما افترض الله عليكم، فإن لم يجد أحدكم إلا لحاء عنبة أو عود إلا لحاء عنبة أو عود شجرة فليمضغه. قال أبو عيسى: هذا حديث حسن. ومعنى كراهته في هذا أن يخص الرجل يوم السبت بصيام، لأن اليهود تعظم يوم السبت، فإذا صام قبله أو بعده زالت العلة فزالت الكراهة.
الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. بعد أن سبق الكلام نظما ونثرا في الصوم المشروع فرضا وكذلك المشروع نفلا، جاء في هذا الباب بيان الأيام التي نهي عن صيامها حتى يكون الإنسان على بصيرة من أمره، لأن العبادات توقيفية، فما جاء فيه دليل من كتاب أو سنة أو إقرار من النبي صلى الله عليه وسلم، تقرير منه لعامل يعمل، هذا هو الشرع والسنة. وما لم يرد عليه دليل من هذه الجوانب فإنه يتوقف الإنسان عنه. كيف إذا نهي الإنسان عن عبادة بعينها كما في هذا الباب، وهو النهي عن صيام أيام منها يوم الجمعة؟ ذكر الشارح رحمه الله أنه يكره أن يفرد يوم الجمعة بصيام إلا فيما استثنيا، قال: إذا صيم قبلهما يوم الجمعة والسبت، إذا صيم قبلهما أو بعدهما. ثانيا: إذا وافق أحدهما صوما يصومه المسلم. ثالثا: إذا وافق أحدهما يوم عرفة أو يوم عاشوراء فإنه لا كراهة حينئذ في صوم جمعة أو سبت. قال رحمه الله: وقد اعتمد الناظم في تصريحه بالنهي عن صيام هذين اليومين منفردين على الأدلة التالية. أولا: ما جاء عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: لا يصومن أحدكم يوم الجمعة إلا يوما قبله أو بعده. وهذا النهي الأصل فيه التحريم إلا أن يصرفه عنه صارف. ثانيا: ما جاء عن جويرية بنت الحارث رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم دخل عليها وهي صائمة في يوم جمعة فقال لها: أصمت أمس؟ قالت: لا. قال: أتريدين أن تصومي غدا؟ قالت: لا. قال: فأفطري. وهذا صريح في النهي، فقد أمرها بالإفطار. ثالثا: ما جاء أيضا عن محمد بن عباد قال: سألت جابرا رضي الله عنه، نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن يوم الجمعة، صوم يوم الجمعة؟ قال: نعم. زاد: غير أبي عاصم، يعني أن ينفرد بصوم. وفي لفظ لمسلم: لا تخصوا ليلة الجمعة بقيام بين الليالي، ولا تخص يوم الجمعة بصيام بين الأيام إلا أن يكون في صوم يصومه أحدكم. يعني إذا وافق هذا اليوم يوم صوم للإنسان فلا بأس بصيامه تبعا لغيره. قال رحمه الله: فهذه النصوص تدل على كراهة إفراد يوم الجمعة بصوم أو ليلتها بإحياء. ثم علل الكراهة بقوله رحمه الله: لأن يوم الجمعة عيد المسلمين وله فضل عظيم، ويخشى أيضا أن يعظم فوق المشروع، فقد نهي عن إفراد يومه بالصوم وليلته بالقيام، فيجب الوقوف مع الشرع فعلا وتركا، أمرا ونهيا. قال رحمه الله: وأما يوم السبت فقد جاء في كراهة إفراده بالصوم ما جاء عن عبد الله بن بشر عن أخته الصماء رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا تصوموا يوم السبت إلا فيما افترض عليكم، فإن لم يجد أحدكم إلا لحاء عنبة أو عود شجرة فليمضغه. والمراد بهذا الكلام منه صلى الله عليه وسلم مبالغة في النهي عن صوم يوم السبت، وأن يتعمد الإنسان الإفطار في صومه إن كان صائما، يعني يقطع صومه ولو لم يجد إلا لحاء عنبة، يعني جلد حبة عنبة أو عود شجرة فليمضغه. هذه مبالغة في النهي عن إتمام هذا صوم هذا اليوم. والحديث صححه الألباني في صحيح سنن أبي داود. قال أبو عيسى، يعني الترمذي رحمه الله: هذا حديث حسن، ومعنى كراهته في هذا أن يخص الرجل أن يخص الرجل يوم السبت بصيام، لأن اليهود تعظم يوم السبت، فإذا صامه إذا صام قبله أو بعده زالت العلة، وكأن الصائم إذا صام هذا اليوم فقد وافق اليهود في تعظيمه، فنهى الشرع عن صيامه حتى يخالف اليهود في عباداتهم وأعيادهم وما يأتون به من القربات، إلا ما وافق شرعنا بالدليل من الكتاب أو السنة أو إقرار تقرير النبي صلى الله عليه وسلم. نعم.
قال الشارح رحمه الله تعالى: قوله كذاك ينهى عن صيام الدهر سردا بدون فصله بفطر، أي أنه قد جاء النهي في السنة الصريحة عن تعذيب النفس بصيام أيام الدهر سردا متوالية، ففي المسند والصحيحين عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا صام من صام الأبد. ولمسلم من حديث أبي قتادة بلفظ: لا صام ولا أفطر. وهذا الأسلوب أبلغ في الزجر عن سرد صيام الدهر لما فيه من التشديد على النفس وعدم الرفق بها وتضييع وظائف أخرى، منها ما يتعلق بحق الله، ومنها ما يتعلق بحقوق النفس، ومنها ما يتعلق بحقوق ذوي الحقوق من الآدميين. ثم إن صيام الدهر يقع في محظورات أخرى، فهو قطعا يصوم الأيام المنهي عن صيامها كيومي العيد وأيام التشريق، وسيأتي الكلام عليها قريبا. أما إذا صام وأكثر وهو قوي وفصل بفطر فهو في حل، وأفضل الصيام ما أرشد إليه النبي صلى الله عليه وسلم حيث قال: صم يوما وأفطر يوما فإنه أفضل الصيام، وهو صوم أخي داود عليه السلام. ومن أراد أن يحرز فضل صيام الدهر في رضا وسنة فعليه بصيام 3 أيام من كل شهر، فقد روي عن أبي ذر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من صام 3 أيام من كل شهر فقد صام الدهر كله. وهذه غنيمة باردة فيها أجر صيام الدهر مع راحة النفس والجسد والقيام بسائر الوظائف الليلية والنهارية والحقوق المتعلقة بما يجب لله وما يجب لعباد الله، فخذها يا ابن آدم.
في هذا البيت النهي عن نوع من أنواع الصيام، وهو سرده بدون فصل وقطع، أي صوم الدهر متصلا. قال الشارح رحمه الله: وقد نهي في السنة الصريحة، جاء النهي في السنة الصريحة عن تعذيب النفس بصيام أيام الدهر سردا متواليا، في قوله صلى الله عليه وسلم: لا صام من صام الأبد. وهذا إما أن يكون فيه نفي عن تحقيق الغرض من صيام الدهر، أو أن فيه دعاء بعدم الإعانة على من فعل هذا. وقد سبق معنا في الدرس الماضي قصة ذلك الرجل الذي جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقد أثر فيه الصيام، فقال: أنا الرجل الذي جئتك عام الماضي. فقال: ما لك؟ يعني تغير حاله. قال: لم أذق طعاما إلا بليل. قال: من الذي أمرك أن تعذب نفسك؟ فدل ذلك على أنه جاء بخلاف الشرع. قال رحمه الله: ولمسلم من حديث أبي قتادة بلفظ: لا صام ولا أفطر. وهذا الأسلوب أبلغ في الزجر عن سرد صيام الدهر لما فيه من التشديد على النفس وعدم الرفق بها وتضييع وظائف أخرى. منها ما يتعلق بحق الله، ومنها ما يتعلق بحقوق النفس، منها ما يتعلق بحقوق ذوي الحقوق من الآدميين. ثم إن صائم الدهر يقع في محظورات أخرى، فهو قطعا يصوم الأيام المنهية عن صيامها كيومي العيد وأيام التشريق. قال: أما إذا صام أو أكثر، إذا صام وأكثر وهو قوي وفصل بفطر فهو في حل. وأفضل الصيام ما أرشد إليه النبي صلى الله عليه وسلم حيث قال: صم يوما وأفطر يوما، في وصيته للصحابي الجليل عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله تعالى عنهما، عندما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم بحاله فجاء إليه عندما استدعاه فسأله عن حاله ووضعه، فقال: قال: ألم أخبر أنك تصوم النهار وتقوم الليل؟ قال: قد كان ذلك. قال: لا تفعل. ثم أرشده إلى الأرفق بنفسه، وبين أن لنفسه عليه حقا، ولأهله عليه حقا، ولزوجه عليه حقا، ولربه عليه حقا، فأعط كل ذي حق حقه. قال له: صم من الشهر 3 أيام. قال: إني أقوى على أفضل من ذلك. فقال له: صم يوما وأفطر يوما. قال: إني أقوى على أفضل من ذلك. فقال: لا أفضل من ذلك. فهذا صيام داود عليه السلام. قال رحمه الله: ومن أراد أن يحرز فضل صيام الدهر في رضا وسنة فعليه بصيام 3 أيام من كل شهر. فقد روي عن أبي ذر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من صام 3 أيام من كل شهر فقد صام الدهر كله. وهذه غنيمة باردة، فيها أجر عظيم، فيها صيام الدهر مع راحة النفس والجسد، والقيام بسائر الوظائف الليلية والنهارية، والحقوق المتعلقة بما يجب لله وما يجب لعباد الله. قال رحمه الله: فخذها يا ابن آدم باردة. وأقول: الإنسان إذا حافظ على العبادة المنتظمة وإن كانت يسيرة فهذا أفضل وخير من العبادة الكثيرة المنقطعة، ولا سيما إذا وافقت دليلا من الكتاب والسنة ومن عمل النبي صلى الله عليه وسلم. أما الذي يجهد نفسه بالإكثار من العبادة فلا شك أنه ينقطع يوما ما، وينطبق عليه المثل السائد الممثل به للمنبت، يعني المجهد نفسه في السير: لا أرضا قطع، قال كالمنبت، لا أرضا قطع ولا ظهرا أبقى. فيبقى يعني عاجز. نعم.
قال الناظم رحمه الله تعالى: كذا عن استقبال شهر الصوم بصومه يومين أو بيوم، إلا إذا وافق يوما كان يعتاد صومه فلا نكرانا. قال الشارح رحمه الله تعالى: في هذين البيتين بيان للنهي عن التعجيل بصيام يوم أو يومين قبل دخول رمضان على سبيل الاحتياط، على أساس أن ذلك ربما يكون من رمضان. وقد استثنى الناظم من كان له صوم يعتاده فوافق آخر يوم أو يومين من شعبان، فإنه لا محظور في ذلك الصيام. وقد استند الناظم في تقرير هذا التفصيل في الحكم على ما رواه الشيخان وغيرهما عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تقدموا صوم رمضان بيوم ولا يومين إلا أن يكون صوم يصومه رجل فليصم ذلك اليوم. وقد قال الترمذي عقب إيراد هذا الحديث: والعمل على هذا عند أهل العلم، كرهوا أن يتعجل الرجل بصيام قبل دخول رمضان لمعنى رمضان. وقال ابن القيم رحمه الله في زاد المعاد: وكان من هديه صلى الله عليه وسلم ألا يدخل في رمضان إلا برؤية محقة أو بشهادة شاهد واحد، كما صام بشهادة ابن عمر، وصام مرة بشهادة أعرابي، واعتمد على خبرهما ولم يكلفهما لفظ الشهادة، فإن كان ذلك إخبارا فقد اكتفى في رمضان بخبر الواحد، وإن كان شهادة فلم يكلف الشاهد لفظ الشهادة، فإن لم تكن رؤية ولا شهادة أكمل عدة شعبان 30 يوما. انتهى. قلت: فقد اتفق قول النبي صلى الله عليه وسلم وفعله على تحريم صوم الشك، فلا يليق بمسلم بعد ذلك أن يصومه بحكم الاحتياط، والأمر محلول بالحل الشرعي، وهو الرؤية الثابتة أو إكمال شعبان 30 يوما. وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار.
هذين البيتين أو هذان البيتان في حكم صيام أيام نهي عن صيامها، وهو تقدم رمضان بصوم يوم أو يومين، فهي من الأيام التي نهي عن صومها، كما سبق النهي عن صوم يوم الجمعة والسبت وصيام الدهر، فكذلك تقدم رمضان بصوم من أجل رمضان للاحتياط. أما إذا وافق يوما يصومه فلا بأس في صيامه، إذا وافق مثلا قضاء عليه من رمضان أو نذر أو غير ذلك من الأشياء التي يصومه من أجله لا من أجل رمضان فلا بأس أن يصومه. ولهذا قال الشارح رحمه الله: وقد استثنى الناظم من كان له صوم يعتاده فوافق آخر يوم أو يومين من شعبان، فإنه لا محظور في ذلك الصيام. وقد استند الناظم في تقرير هذا التفصيل في الحكم على ما جاء عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تقدموا رمضان بصوم يوم ولا يومين إلا رجل كان يصوم صوما فليصوم. قال رحمه الله: وقد قال الترمذي عقب إيراد هذا الحديث والعمل على هذا عند أهل العلم: كره أن يتعجل الرجل بصيام قبل دخول رمضان لمعنى رمضان، يعني احتياطا لرمضان، وإن كان رجل يصوم صوما فوافق صيامه ذلك فلا بأس به عندهم. ثم ذكر كلام ابن القيم رحمهم الله جميعا، قال: وكان من هديه صلى الله عليه وسلم ألا يدخل في صوم رمضان إلا برؤية محققة أو بشهادة شاهد واحد، كما صام بشهادة ابن عمر، وصام مرة بشهادة أعرابي عندما جاء إليه فقال إنه رأى الهلال، فقال: أتشهد أن لا إله إلا الله؟ قال: نعم. قال: أتشهد أن محمد رسول الله؟ قال: نعم. فأمر النبي صلى الله عليه وسلم بالصيام. قال رحمه الله: واعتمد على خبرهما ولم يكلفهما لفظ الشهادة، فإن كان ذلك إخبارا فقد اكتفى في رمضان بخبر الواحد، وإن كان شهادة فلم يكلف الشاهد لفظ الشهادة، فإن لم تكن رؤية ولا شهادة، يعني بقي الأمر في عماء لا يدرى أغدا من رمضان أو كمال شعبان، أكمل عدة شعبان 30 يوما. قال رحمه الله: فقد اتفق قول النبي صلى الله عليه وسلم وفعله على تحريم صوم يوم الشك، فلا يليق بمسلم بعد ذلك أن يصومه بحكم الاحتياط، والأمر محلول بالحل الشرعي وهو الرؤية الثابتة أو إكمال شعبان 30 يوما. أقول فيما يعني الاحتياط، لماذا يجتهد في أمر لم يشرع؟ قال رحمه الله: وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. نعم.
قال الناظم رحمه الله تعالى: والصوم للعيدين عنه قد أتى نهي كذا التشريق نصا ثبتا، إلا لفاقد دم التمتع فصومها رخص فدية فعي. قال الشارح رحمه الله تعالى في هذين البيتين إيضاح مسألتين: المسألة الأولى النهي الصريح عن صوم يومي العيدين الفطر والأضحى، سواء كان الصوم قضاء أو نذرا أو تطوعا، لما روى البخاري ومسلم عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه نهى عن صوم يومين، يوم الفطر ويوم النحر، ولقول عمر رضي الله عنه إن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن صيام هذين اليومين، أما يوم الفطر ففطركم من صومكم، وأما يوم الأضحى فكلوا من نسككم. رواه البخاري ومسلم والترمذي. ففي هذين النصين دليل صريح على تحريم الصوم في يومي العيدين، وإنما ينبغي فيهما التوسعة على النفس والعيال في حدودها الشرعية، وهذه من سماحة دين الإسلام الذي جعله الله رحمة واسعة لمن رضي بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم رسولا. المسألة الثانية النهي الصريح أيضا عن صيام أيام التشريق 3 بعد عيد الأضحى، وقد استند الناظم في النهي عن صيامهما إلا لمن كان عليه دم تمتع ولم يتمكن من صيام 3 أيام قبل الحج إلى 3 أحاديث. الأول رواه أحمد ومسلم عن كعب بن مالك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم بعثه وأوس بن الحدثان أيام التشريق فناديا أنه لا يدخل الجنة إلا مؤمن، وأيام منى أيام أكل وشرب. الحديث الثاني رواه أحمد عن سعد بن أبي وقاص قال: أمرني النبي صلى الله عليه وسلم أن أنادي أيام منى، إنها أيام أكل وشرب ولا صوم فيها، يعني أيام التشريق. الحديث الثالث ما أخرجه أبو داود والترمذي عن عقبة بن عامر قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يوم عرفة ويوم النحر وأيام التشريق عيدنا أهل الإسلام، وهي أيام أكل وشرب. قال أبو عيسى: هذا حديث صحيح. فهذه النصوص الثلاثة دلت على تحريم الصوم في أيام التشريق باتفاق أهل العلم، ولم يختلفوا إلا في المتمتع إذا لم يجد الهدي ولم يصم 3 أيام قبل الحج. فذهب بعضهم إلى عدم الجواز كعلي بن أبي طالب والحسن البصري وعطاء والثوري وأصحاب الرأي وظاهر مذهب الشافعي، وذهب إلى الجواز كثير من السلف والأئمة كعائشة وعروة بن الزبير وابن عمر، وهو قول مالك والأوزاعي وأحمد وإسحاق، وهو الراجح إن شاء الله.
إن شاء الله. في هذين البيتين بيان نوعين من أنواع الصوم المنهي عنه، ويضم إلى ما سبق من الأيام التي نهي عن صومها. أولاً النهي عن صيام يومي العيدين، كما ذكر الشارح ذلك في قوله: في هذين البيتين إيضاح مسألتين. المسألة الأولى النهي الصريح عن صوم يومي العيدين الفطر والأضحى، سواء كان الصوم قضاء أو نذرا أو تطوعا، لما جاء عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه نهى عن صوم يومين، يوم الفطر ويوم النحر. ولقول عمر رضي الله عنه إن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن صيام هذين اليومين، أما يوم الفطر ففطركم من صومكم. وهذه ضيافة من الله جل وعلا، إذا أكمل الإنسان صومه وأدى هذه العبادة فإنه يشرع له أن يقبل مأدبة الله سبحانه وتعالى. ومن غير المناسب أن يعرض العبد عن كرامة الله له، فشرع فطر العبد في يوم عيد الفطر وحرم صومه. وأما يوم الأضحى قال رضي الله عنه فكلوا من نسككم، لأنه يشرع في يوم النحر أي يمسك الإنسان عن الأكل والشرب حتى يصلي صلاة العيد ويأتي إلى أضحيته فيذبحها، فيكون أول ما يأكل من الأضحية. قال رحمه الله ففي هذين النصين دليل صريح على تحريم الصوم في يومي العيدين، وإنما ينبغي فيهما التوسعة على النفس والعيال في حدودها الشرعية، وهذه من سماحة دين الإسلام الذي جعله الله رحمة واسعة لمن رضي بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم رسولا. قال رحمه الله المسألة الثانية النهي الصريح أيضا عن صيام أيام التشريق الثلاثة بعد عيد الأضحى، وأقول سميت بهذا الاسم التشريق لأن الحجاج يأتون إلى منى فيشهدون الهدي والأضاحي والدماء التي تذبح في منى ويوم العيد وأيام التشريق، يشهدونها ثم يأخذون اللحوم فيجعلونها على هيئة حبال أو سيور يكددونها ثم ينشرونها على الحجارة حتى تجف من الرطوبة وحتى تيبس، ثم يصطحبونها إلى ديارهم فتمكث معهم الأيام الكثيرة يأكلون منها لحما طريا، وهذه حكمة يستفيدون منها من لحوم الهدي والأضاحي، فسميت هذه الأيام بأيام التشريق، أي أن الحجاج يعملون على تشريق لحوم الهدي والأضاحي ويحملونه معهم إلى ديارهم. أما في وقتنا الحاضر فقد عملت حكومتنا الرشيدة وفقها الله وأيدها بتأييده في هذه المسألة على حفظ لحوم الهدي والأضاحي، وكانت قبل ذلك يهدر الكثير منها الذي لا يصل إليه الحجاج ويأخذون منه وهو طري، فإنها تكوم وتدفن لأنها تؤذي الناس، ففكرت الدولة حرسها الله في هذا المال الذي يهدر وهذه المنفعة التي لا يستفاد منها، فجعلت المجازر وجعلت الآليات التي تشتغل يعني على مدار 24 ساعة، فيأتي الجزارون فيذبحون ويجهزون الأضاحي والهدي، يجهزون الذبائح والحيوانات في أكياس من القماش ثم تبرد وتوزع في العالم فتحفظ من الهدر وتوزع على المحتاجين، وبهذا قضت الدولة حفظها الله على إفساد هذا المال ونفعت به المسلمين في مشارق الأرض ومغاربها فلله الحمد والمنة. قال رحمه الله في المسألة الثانية أنه نهي عن صيام أيام التشريق وهي في عيد الأضحى 3 أيام بعد عيد الأضحى. قال وقد استند الناظم في النهي عن صيامها إلا لمن كان عليه دم تمتع ولم يتمكن من صيام 3 أيام قبل الحج إلى 3 أحاديث. الأول عن كعب بن مالك رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم بعثه وأوس بن الحدثان، قال في اسمه أوس بن الحدثان ابن عوف بن ربيعة، قال ابن حبان يقال له صحبة، بعثهما أيام التشريق فنادى أنه لا يدخل الجنة إلا مؤمن، وأيام منى أيام أكل وشرب، وكأن في قوله صلى الله عليه وسلم بهذا الأمر لا يدخل الجنة إلا مؤمن أي من يمتثل أمر النبي صلى الله عليه وسلم ويعمل بشرعه، ولهذا نهى عن صيام أيام التشريق وأنها أيام أكل وشرب. الحديث الثاني عن سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه قال أمرني النبي صلى الله عليه وسلم أن أنادي أيام منى إنها أيام أكل وشرب ولا صوم فيها، يعني أيام التشريق. قال الحديث الثالث عن عقبة بن عامر رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم عرفة ويوم النحر وأيام التشريق عيدنا أهل الإسلام وهي أيام أكل وشرب، وهذا تأكيد لكراهة صيام أيام التشريق وأنها أيام أكل وشرب إلا ما استثني من ذلك. قال رحمه الله فهذه النصوص 3 دلت على تحريم الصوم في أيام التشريق باتفاق أهل العلم، ولم يختلفوا إلا في المتمتع إذا لم يجد الهدي ولم يصم 3 أيام قبل الحج، لأن المتمتع هو من أحرم بالعمرة في أيام الحج وحج من عامه، فإنه يجب عليه دم تمتع، فإن لم يجد دم التمتع فإنه يصوم 3 أيام في الحج و7 إذا رجع. والدليل قوله جل وعلا فمن تمتع بالعمرة إلى الحج فما استيسر من الهدي، فمن لم يجد فصيام 3 أيام في الحج و7 إذا رجعتم. قالوا في هذا إذا لم يجد دم التمتع ولم يصم قبل أيام التشريق، قال بعض العلماء فإن له أن يصومها. قال الشارح رحمه الله فذهب بعضهم إلى عدم الجواز، يعني إلى عدم جواز صيام أيام التشريق، كعلي بن أبي طالب والحسن رضي الله عنه والحسن البصري وعطاء والثوري وأصحاب الرأي وظاهر مذهب الشافعي، هذا القول الأول في عدم جواز صيام أيام التشريق. وذهب إلى الجواز كثير من السلف والأئمة كعائشة وعروة وابن الزبير وابن عمر رضي الله تعالى عنهم، وهو قول مالك والأوزاعي وأحمد وإسحاق رحمهم الله، وهو الراجح إن شاء الله. فهذه المسألة يعني ختم بها الناظم والشارح الأيام التي نهي عن صيامها، وهي صيام يوم الجمعة ويوم السبت وصيام الدهر وصيام تقدم رمضان بصيام للاحتياط وصيام عيدي الفطر والأضحى وصيام أيام التشريق. والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه.
في مجموعة من الأسئلة يا شيخ،
حياك الله.
سائل يقول أحسن الله إليكم، عندنا يؤذن صلاة الفجر حسب التقويم وقبل وقته الصحيح، فماذا نفعل؟ هل نصلي خلفهم أم لا؟ علما بأن بعض الدعاة وطلبة العلم يجزمون بأن هذا ليس وقت صلاة الفجر، ماذا نفعل يا شيخنا؟ وتقريبا كل مساجد البلد هذا حالهم.
لقد أثار هذا السؤال مشكلة تتكرر كل عام في أيام مزدلفة، في ليلة مزدلفة بالذات. وقد رأينا والله حتى من طلاب العلم من يتسرع في هذه المسألة. وأذكر كلاما عن شيخنا رواية لا مشافهة، شيخ زيد رحمه الله، أنه كان يعيد صلاة الفجر، وهذا دليل على أن القيام بالصلاة قبل دخول الوقت من العبث. فالصلاة لها أوقات محددة لا تقبل قبلها ولا يجوز تأخيرها عنها. فهذا السائل يسأل عن المؤذن يؤذن للفجر قبل ظهور الوقت، قبل طلوع الفجر، ويقوم أناس يصلون على هذا الأذان، وهذا لا يجوز. فالأذان خاصة في صلاة الفجر، يجب أن يتثبت الإنسان. أما في بقية الأوقات الظهر والعصر والمغرب والعشاء فلا شك أنه لا يؤذن إلا بعد دخول الوقت. فلو صلى المسلم بعد الأذان مباشرة الظهر أو العصر أو المغرب أو العشاء صلاته صحيحة. وأما الفجر فيجب على كل مسلم ومسلمة أن يتثبت في هذا، وألا يغتر بالأذان، فربما أذن المؤذن قبل طلوع الفجر، وهذا هو الغالب في أحوال المؤذنين أنهم يؤذنون قبل طلوع الفجر. فإذا علمت أن المؤذن يؤذن قبل طلوع الفجر فلا تصلي حتى تتأكد من دخول الوقت، لأنك لو صليت قبل دخول الوقت فصلاتك هدر، لا قيمة لها إلا نافلة، تكون الصلاة حينئذ نافلة حتى سنة الفجر لا تكون إلا بعد طلوع الفجر، فما بالك بالفريضة. كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا جاءه المؤذن يؤذنه بالصلاة، صلاة الفجر، قام فركع ركعتين خفيفتين، حتى تقول عائشة رضي الله تعالى عنها لا يكاد يقرأ فيها، أقول هل قرأ فيها بأم الكتاب أو كما تقول رضي الله عنها. هذا دليل على مشروعية تخفيف ركعتي الفجر، ودليل على أنها لا تصح إلا بعد طلوع الفجر، فكيف بالفريضة؟ يجب على السائل وعلى من يعلم هذا الحكم أن يتثبت في صلاة الفجر. وهنا ملاحظة على الطالبات والمعلمات اللاتي يذهبن إلى مقارهن، سواء كنا طالبات أو معلمات، يذهبن بعد الأذان، إذا سمعت المؤذن قامت فصلت الفجر وسافرت، وتمكث ما لا يقل عن 20 دقيقة ويظهر الفجر. في هذه الحالة يجب على سائقي السيارات أن ينبهوا النساء من المعلمات والطالبات أنه لا يصح صلاة الفجر إلا بعد طلوع الفجر، فإذا طلع الفجر يوقف صاحب الباص وينزل يصلي ويوجه الباص إلى القبلة ويصلي النساء فيه إن خشينا على أنفسهن، يصلين في الباص جالسات، فلأن تصلي المرأة جالسة بعد طلوع الفجر خير لها من أن تصلي في بيتها قائمة وراكعة وساجدة على الأرض في غير الوقت. هذا لا لا ينبغي للإنسان أن يتساهل فيه. نعم.
سائل يقول: أحسن الله إليكم، إني أصلي مع الإمام صلاة التراويح والشفع، وأنصرف وأؤخر الوتر إلى الثلث الأخير من الليل، فهل أكون من الذين صلوا مع الإمام حتى ينصرف ويكتب لي فضل قيام ليلة، أم يجب أن أصلي معه حتى الوتر؟
شرع للصائم أن يقوم رمضان امتثالا لقوله صلى الله عليه وسلم: من قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. قال الفقهاء والعلماء قالوا بأن الإنسان إذا لازم الإمام حتى ينصرف كتب له قيام ليلة، وملازمة الإمام تكون في جميع صلاته من التراويح والوتر. وسمعت كلاما لشيخنا الشيخ صالح الفوزان حفظه الله في هذه المسألة، قال: الأفضل للإنسان أن يلزم الإمام حتى في الوتر، يوتر معه، وإن كان يريد أن يصلي من آخر الليل فيوتر مع إمامه، فإذا قام من آخر الليل يصلي شفعا ولا يوتر، لأنه لا وتران في ليلة. فيكون هذا تأكيد لاستحباب أن يلازم الإنسان إمامه حتى ينتهي من صلاته بالوتر، يوتر معه، فإن أراد أن يصلي من آخر الليل يصلي شفعا، فيجمع بين الفضيلتين: ملازمة الإمام حتى ينصرف، والصلاة في آخر الليل شفعا. والله أعلم.
جزاكم الله. سائل آخر يقول: السلام عليكم، في المسجد القريب منا يصلون التراويح 23 ركعة، هل يجوز لي أن أصلي 8 ركعات ومن ثم أنتظر الإمام للوتر معه؟ جزاكم الله خيرا.
هذا لا يكون، يعني على أي سبب؟ يعني هل يرى بأن ما فوق 8 غير صحيحة، أو أنه يرى بأنه لا يستطيع أن يصلي مع الإمام؟ النافلة يجوز أن يصليها الإنسان جالس، إذا تعب يجلس، يجوز الجلوس في النافلة ويكتب له نصف أجر صلاة القائم. فإن استطعت أن تصلي معه قائما 23 حتى تنصرف مع الإمام ويكتب لك قيام ليلة، وإن كان بعضها جالسا فهذا أفضل وأكمل للأجر وتحقيق للقيام، قيام هذه الليلة. وأما القول بالاقتصار على 8 ركعات وتنتظر يعني الوتر، فهذا خلاف الأولى، وهو من الحرمان أن يصلي الناس وأنت جالس، أو تذهب يعني في شغلة لا تسوى ركعتين تركعهما وتكسب أجرهما من مشاغل الدنيا. فالأفضل أن يلازم الإنسان الإمام في صلاته للتراويح، سواء كنا 8 أو 20 ركعة أو أقل أو أكثر، يلازمه حتى ينصرف، هذا الأفضل. نعم.
سائل آخر يقول: إذا استيقظ العبد وقت الفجر ووجد نفسه جنبا، فهل الأولى أن يغتسل ويدرك الجماعة ويترك السحور، أم يتسحر ثم يغتسل ويصلي في البيت، إذ لا يمكنه الجمع بين المصلحتين لضيق الوقت؟
إذا ضاق عليه الوقت ووجد نفسه بحاجة إلى اغتسال، وإذا لم يتسحر فاته وقت السحور، فإنه يبدأ بالسحور، يتسحر ثم يغتسل يتطهر، ثم إن أدرك الجماعة فالحمد لله، وإن لم يدركها فهو مشتغل بشرطها، معفو عنه ذلك. فالسحور يعني يبدأ به لأنه بحاجة إليه، وإن تركه تعب. نعم، فيبدأ به يتسحر ثم يتجهز للصلاة، فإن أدرك الجماعة وإلا صلى في بيته وهو معذور بذلك. نعم.
سائل آخر يقول: ما حكم خروج المني من الصائم في نهار رمضان وهو نائم؟
هذا شيء خارج الاستطاعة، إذا احتلم الصائم وجب عليه الاغتسال ويصلي الصلاة التي بعد قيامه من نومه، سواء كانت الظهر أو العصر أو المغرب، فإنه يجب عليه الاغتسال والصلاة. وأما الصوم فإنه صحيح، لا يفسد الصوم بالاحتلام. نعم.
سائل آخر يقول: أسأل عن فدية صوم رمضان، ما دليل من قال من أهل العلم بأنه يخرج مع البر ما يصلحه من اللحم ومعجون الطماطم وغيره؟ وهل يجزئ إخراج البر فقط بدون ما لا يصلحه؟ وما مقداره بالكيلوغرام لكل يوم؟ وهل هي نفس كمية الإطعام في كفارة اليمين؟ لأن البعض يقول أن الأمر راجع للعرف، فإذا كان الكيلو أو 3 كيلوات على حسب تقدير ربات البيوت عند طبخه لا يكفي، عند طبخه يكفي لإطعام 10 مساكين، فيخرج 3 كيلو مع ما يصلحه من دجاج أو لحم بلا تقدير للوزن، فما الذي ورد من وزن من آثار الصحابة فإنه باعتبار زمانهم، هل هذا الكلام صحيح؟
المسألة فيها سعة، فمن وجد سعة مع إطعامه للمساكين فلينظر إلى حاله، لو أعطي هذا الطعام مثلا الرز وقيل له اطبخه وكله، ليس عنده وسائل الطبخ وليس عنده ما يصلحه، هل يكون هذا الإحسان كامل؟ وإلا شيء ألجأه إليه عدم القدرة، فإن كان المطعم لا يستطيع أن يخرج إلا الطعام فهذا الذي يجب عليه. وأما ما ذكره الفقهاء العلماء من أنه يخرج معه كذا وكذا فهو من باب الإحسان ومن باب إكمال الإطعام، لأن الإطعام لا يكون إطعاما إلا إذا كان الطعام جاهزا للأكل. والأفضل من هذا بدل أن يجلس الإنسان يتحرج وما الدليل ولماذا وما هو مستند هؤلاء في قولهم هذا، نقول له اشتري لهؤلاء طعاما جاهزا وبرئت ذمتك، قدر يعني طعام 10 مساكين أو 30 مسكينا واشتري لهم طعاما جاهزا مطبوخا وكثر الله خيرا. وأما إن أن يدفع الطعام يعني بدون تجهيز فهذا يعني شيء لم يتم كما تطيب به النفس، فالقادر على أن يخرج مع الإطعام ما يصلحه فهذا هو إكمال وإتمام للإطعام وإحسان فيه، والإنسان يتبع الشيء الذي يكون مقبولا. الله جل وعلا يقول: ولا تيمموا الخبيث منه تنفقون ولستم بآخذيه إلا أن تغمضوا فيه. ضع نفسك محل هذا الفقير والمسكين، إن دفع إليك الذي يخرج الإطعام أو الزكاة أو غير ذلك يخرجها إليك جافة، هل كمن يعطيك عليها ما يصلحها؟ ضع نفسك مكان الفقير المستفيد، والله جل وعلا يجازي على الإحسان إحسانا أكمل، هل جزاء الإحسان إلا الإحسان؟ فأحسن يا أخي الصائم إطعامك عن فطر قريبك يحسن إليك في الجزاء، وإن اقتصر الإنسان على الطعام الجاف برئت ذمته وفاته الإحسان في ذلك، والله أعلم.
وللاستماع إلى الدروس المباشرة والمسجلة والمزيد من الصوتيات يرجى زيارة موقع ميراث الأنبياء على الرابط ميراث.net، وجزاكم الله خيراً.